على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، أعني حجية الاستصحاب في غير الشبهات الحكمية الكلية، فيها لا يجري للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول، أعني الحكم الفعلي، لاستصحاب عدم الجعل الزائد بلحاظ الفترة المشكوكة. قلنا هذا قد يشكل عليه بعدة إشكالات، قلنا إشكالات ثلاثة، الرجهن أولا ثم نذكر ما هو الرد المناسب عندنا. ذكرت في هذا المجال إشكالين فيما سبق، الآن الإشكال الثالث. محاضرتنا الجديدة إذن من الآن إن شاء الله تعالى. قد يخطر إلى الذهن أن استصحاب الحكم الفعلي الذي يعبر عنه باستصحاب شنو؟ مجعول، هو غير جار في حد نفسه، فكيف جعل السيد الخوئي قدس سره معارضة بينه وبين استصحاب عدم الجعل الزائد، بعدما كان عن استصحاب المجعول حكم الفعلي ليس جاريا في حد نفسه؟ والوجه في ذلك، يعني في عدم جريانه في حد نفسه، إنه في مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة من زمن الحضور إلى زمن الغيبة. نقول هكذا، إن الوجوب أي وجوب الجمعة كان سابقا ثابتا بنحو الوجوب الفعلي، والآن أي في زمان الغيبة نشك فنستصحب، والحال إن الوجوب الفعلي سابقا قد ثبت لناس ذلك الزمان، وأما نحن فلم يثبت لنا الوجوب الفعلي سابقا حتى نستصح. فالموضوع قد تغير، فالوجوب الفعلي ثبت لناس تلك الفترة وهم قد انعدموا، وناس هذه الفترة الذين هم محل الشك لم يكونوا سابقا حتى يكون الوجوب الفعلي ثابتا لهم فنستصحبه. فهذا الاستصحاب أصلا وفي حد نفسه لا يجري، يعني استصحاب بقاء الحكم الفعلي. فإذا على هذا الأساس المعارضة ليست تامة. نعم، هذه المعارضة وإن لم تتم ويبقى استصحاب عدم الجعل وحده جاريا، وهو مما ينتفع به، شنو؟ السيد الخوئي، يعني لا يؤثر ذلك على النتيجة التي أرادها، لكن هذه الطريقة سوف، هذه الطريقة من البيان ومن الاستدلال سوف تختل. فكان من المناسب أن يقتصر على استصحاب عدم الجعل بلا استصحاب، بلا استصحاب إيش؟ الحكم الفعلي. هكذا قد يخطر إلى الذهن في مقام الإشكال على البيان المذكور. وفيه، وفيه أحسنت، وفيه إنه قد يقال إن الموضوع هو كلي المكلف والطبيعي وليس وليس الأفراد. والطبيعي قد ثبت له الوجوب الفعلي، فنستصحب بقاء ذلك الوجوب الفعلي الثابت للطبيعي، نستصحبه إلى الطبيعي في هذا الزمان. وتغير الأفراد لا يغير الموضوع ما دام الموضوع هو الطبيعي، كما قالوا، قال الأصوليون نظير ذلك. وين قالوا نظير هذا؟ نظير هذه الحكاية وين قالوها؟ في استصحاب أحكام الشرائع السابقة. يعني إذا كان حكم، إذا كان هناك حكم ثابت في الشريعة السابقة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا نقدر نستفيد من عدة جملة من الأمور. هو الفرد وحده من دوني، من دون شنو؟ تعين. ما قل له هذه، وإنما مثلا سلتناقشني رجاء بالمثال وتقول لي هذا إخبار، بعدين هم اتفقوا عليه من؟ على فرد وحده. هذا مجرد تمهيد علما، إيه، وإلا الصيغة التي أجري بها العقيد هي لعله شنو بعد ذلك اتفقوا على واحدة معينة وأجروا الصيغة على الواحدة المعينة. على أي حال هسه هذا أقطع النظر عن هذا. فالمقصود على أنه أو أن المهر يكون علماً، لمن يكون المهر؟ هو الشعر على أن تأجرني ثماني حجاج، يعني هو إله، إله هو تشتغل عدي عامل 8 سنين، مو هي المهر صار وغير ذلك. فهنا يجري استصحاب حكم الشريعة السابقة، والحال هنا يشكل بأن الموضوع قد شنو تغير، لأن الذي ثبت لهم الحكم أناس تلك الفترة وناس هذه الفترة يغايرونه، فصار تغير في الموضوع. هذا الإشكال أجابوا هناك بأن الأصوليون، يعني أجابوا عنه، قالوا بأن الموضوع هو الكلي وليس الأفراد. فإذا على هذا الأساس دائما الأحكام هي تثبت ماذا؟ الأحكام الشرعية، أحكام على مستوى القضية الحقيقية وليس على مستوى القضية خارجية. وما دام على نحو القضية الحقيقية فالموضوع هو الطبيعي، فحينئذ لا إشكال. فإن قبلنا هذا الجواب هناك فلنقبله هنا أيضا. وأما إذا فرض، هاي لكم همات، وأما إذا فرض أنه قيل هذا قياس مع الفارق، فإنه هناك نستصحب أصل الجعل وعدم النسخ. وأصل الجعل يمكن أن نقول ثابت للمن ثابت للطبيعي، ولكن المفروض في مقامنا نريد أن نستصحب الحكم، الحكم شنو؟ فعلي. والحكم الفعلي لا معنى لثبوته علما للطبيعي، وإنما يكون ثابتا علما للأفراد، فهذا قياس مع الفارقي وما ذكر يتم لو أردنا أن نستصحب الجعل أو عدم الجعل هذا يكون تام، ولكن المفروض نريد أن نستصحب الحكم الفعلي، فهذا القياس مع الفارق. إذا قيل هكذا ننتقل إلى الجواب الثاني، نقول لنا جواب آخر ونقول إن هذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال في المثال، يعني في خصوص مثال وجوب صلاة الجمعة وما كان على شاكلته، وإلا ففي الأمثلة الأخرى لا يأتي هذا الإشكال، مثل المرأة التي انقطع دمها وتشك، هل يكفي ذلك، هل يكفي ذلك علما لجواز الدخول في المسجد أو لا؟ إن هذا شك في بقاء الحكم الفعلي، فيجري في حقها استصحاب الحكم الفعلي، أعني المنع الفعلي الذي كان ثابت سابقا، من دون أن يكون هناك تغاير في من في الموضوع. وهكذا لو فرض أنه الماء المتغير زال تغيره من قبل نفسه، فنستصحب بقاء النجاسة الفعلية التي كانت ثابتة سابقا، والموضوع هو ماذا؟ لم يتغير في مثل هذه الحالة. وهكذا في باب المعاطات لو شككنا في لزومها، فلو قال أحد الطرفين فسخت، شككنا في بقاء الملكية السابقة وعدمه، نستصحب بقاء الملكية، هذا استصحاب للحكم الفعلي، فيعارض بإصالة إنه في هذه الأمثلة وما شاكلها وهي الطابع العام لا يكون هناك تغير في الموضوع، فهذا إشكال بالنسبة إلى خصوص هذا المثال. إذن هذا الإشكال الثالث أيضا ليس مهما، والخلاصة من كل هذا إن هذه الإشكالات الثلاثة مدفوعة، والمناسب في مقام الإشكال أن يقال أولا وثانيا. أولا الناقض باستصحاب بقاء الوضوء، فإن الإمام عليه السلام في صحيحة زرار الأولى حينما فرض زرارة أنه حرك إلى جنبه شيء، يعني إلى جنب الرجل المتوضئ حرك إلى جنبه شيء وهو لم يلتفت، والإمام عليه السلام أجرى له الاستصحاب وقال له لا حتى يأتي من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين إلى آخره، وهذا معناه أنه أجرى له الاستصحاب، غايته في شبهة موضوعية وليس في شبهة حكمية كلية، وإنما في هذا الوضوء الخاص أنا وضوئي شككت هل انتقض، هذه شبهة موضوعية، أو لم ينتقض، الإمام أجرى الاستصحاب، استصحاب بقاء الوضوء، والحال إنه معارض باستصحاب عدم الجعل، فنقول هكذا، فنقول هكذا إننا نشك هل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة في حق المكلف الكلي وليس في حق هذا المكلف بالخصوص؟ حتى تقول إن الشبهات الموضوعية لعله ليس فيها شنو؟ جعل، وإنما الجعل يختص بالشبهة بالموضوع الكلي. كلا كلا، إنه أنظر إلى المكلف الكلي. وأقول أنا من أول أكرر، أشك هل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة في حق المكلف الكلي أو لم يجعله، وبإصالة عدم الجعل الزائد، يعني في فترة الشك هل جعل الوضوء سبب للطهارة؟ في فترة الشك، هذا مقصودي، يعني الفترة التي ماذا يحرك فيها إلى جنبه شيء وهو لا يعلم هل جعل الشارع الوضوء سبب للطهارة أو لا. فالأصل عدم الجعل الزائد، ويكون هذا معارضا لاستصحاب بقاء الوضوء. فلو فرض أن المعارضة كانت مانعة من جريان الاستصحاب، يلزم أن تكون مانعة هنا أيضا، يعني في هذه الشبهة الموضوعية التي أشار إليها زرارة في الرواية. والحال أن الإمام عليه السلام أجرى استصحاب بقاء الوضوء، يعني بقاء المجعول والحكم الفعلي، من دون أن يعارضه بإصالة عدم الجعل الزائد. فيظهر من خلال هذا أنه هذه المعارضة مرفوضة ولا تكون مانعة من جريان استصحاب بقاء الحكم الفعلي. نعم، قد تسأل لماذا الإمام لم يقبل هذه المعارضة؟ فإني أجيبك، هذا ليس من وظيفتي ولا من وظيفتك، فإن المهم الإمام تشعلك بعد ذن السؤال. واحد البحوشة مو دائما زينة، هنا بعد يكون شنو؟ تقف إلى حدها. نقول الإمام قال يجري استصحاب الحكم الفعلي، هذا هو، يلا احنا منقول ممنون، هذا هو، ليش ما ندري. فالمقصود قد واحد يجي يبين فرد نكتة، هذا مطلب ثاني، بس قصدي عرفنا النكتة او لم نعرف النكتة هذا مو مهم، المهم هو ان الإمام اجرى استصحاب بقاء الحكم الفعلي من دون اجراء المعارضة، فهذا معناه على أنه لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من استصحاب بقاء الحكم الفعلي، وأن المعارضة مرفوضة. إن قلت لعل السيد الخوئي حينما نطرح عليه هذا الكلام يقول إني أشترط في باب المعارضة التي صرت إليها وقبلتها وجعلتها مانعة من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، أشترط أن يكون كلا الاستصحابين من افتهام شديد، أقول من قبيل واحد ونحو واحد، يعني إما أن يكون معا كليين أو يكون معا جزئيين. أما أن يكون أحدهما جزئيا والآخر كليا فلا يقبل به السيد الخوئي، لعله إذا ظهر قدس سره يقول أنا ما أقول، لا أكتفي بهذه المعارضة. فإذا هذا الكلام الذي ذكرناه لا يصلح ردا على من؟ على السيد الخوئي قدس سره. وفي المقام المفروض أن المعارضة بين استصحاب جزئي من طرف وكلي من طرف آخر، فإن استصحاب بقاء الحكم الفعلي الوضوء الفعلي هو استصحاب ماذا؟ جزئي، لأن هذا المكلف يقول سابقا أنا كنت على وضوء وعلى طهارة فعلية جزما وأشك في بقائها فأستصحبها، تلك الطهارة التي ثبتت لي قبل ساعة، يعني قبل أن يحصل ما يولد لي الشك في بقاء الوضوء، كانت ثابتة بنحو الفعلية أشك في بقاء أستصحبها، هذا استصحاب جزئي. بينما الاستصحاب الآخر المقابل الذي أبرزناه هو استصحاب ماذا؟ كلي، لأن نقول نشك هل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة، ومقصودنا من الوضوء أي وضوء؟ ومقصودنا من الوضوء أي وضوء؟ وضوء الكلي، لا وضوء هذا المكلف، لأن في الشبهات الموضوعية قلنا لا يوجد جعول. فإذا على هذا الأساس ننظر إلى أصل الوضوء، هل جعل الشارع الوضوء أي أصل الوضوء الوضوء الكل سببا للطهارة، وأي طهارة؟ طهارة الكلية أصل الطهارة في حق المكلف، وأي مكلف؟ مكلف الكلي، مو هذا المكلف. فنشك في ذلك فنستصحب عدم الجعل في حق المكلف الكل، عدم جعل الوضوء سببا للطهارة في حق المكلف العنوان المكلف لا في حق هذا بخصوصه، فإن هذا قلنا لا نجد الاستصحاب عدم الجعل بهذا الشكل، لأنه قد افترضنا أن شبه الموضوعية ليس فيها جعول جزئي. فإذا هنا في مقامنا الاستصحاب من أحد الطرفين جزئي من الطرف الثاني كلي، لعل السيد الخوي يقول أنا ما أقول في جمعة، أنا فقط وفقط شنو المعارضة التي أراها مانعة هي المعارضة بين الجزئيين، استصحابين الجزئيين أو استصحابين الكليين، أما واحد جزئي واحد كلي لا ما أقبلها. لعله سيد الخوئي لو ظهر هكذا يجيب، أو يخطر في ذهن البعض، يعني بعضنا قد يخطر في ذهن هذا والجواب، وفيه إننا نريد الحجة بيننا وبين الله وليس بيننا وبين من وبين السيد الخوئي. فسواء قبل السيد الخوئي أو لم يقبل السيد أم لم يقبل السيد الخوئي هذا ليس بمؤين، فإننا لا نريد أن نقنع علما شنو ما عدنا شغل، نريد نقنع السيد الخوئي، وإنما نريد أن نتوصل إلى الوظيفة الواقعية والموقف الواقعي بيننا ما بين الله. فإذا سواء قبل السيد الخوي أو لا هذا لا يؤثر شيء، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك نقول إذا كانت المعارضة تمنع من جريان استصحاب الحكم الفعلي فينبغي عدم الفرق بين أن يكون الاستصحاب المقابل كلي أو جزئي، فإن المهم هو أن ذاك الاستصحاب أي من ذلك الطرف الذي هو كلي مع الاستصحاب من هذا الطرف يعني اصحاب الحكم الفعلي الذي هو جزئي لا يمكن ان يصدقا معا، فان احدهما كاذب جزما. وحينئذ نقول رواية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن ان تشمل احدهما دون الاخر لانه بلا مرجح، فيتعين ان لا تشملهما معا، فيتعين ان لا تشملهما معا. فلو كانت هذه الشبهة تامة، الشبهة التي طرحها السيد الخوي تامة، يلزم أن تتم هنا أيضا. يعني حتى في حالة ما إذا كان الاستصحاب من أحد الطرفين كليا ومن الطرف الثاني كان جزئيا، سواء قبل السيد الخوي أو ما قبله، نريد الحجة بيننا وبين الله عز وجل ولا نرى فرقا من هذه الناحية. فإذا الإمام لم يقبل بهذه المعارضة وأجرى استصحاب بقاء الوضوء، فيظهر على أنه استصحاب بقاء الحكم الفعلي لا مانع من جريانه، والمعارض لا يمنع من جريانه. وهذه طريقة قد تورث الأطمئنان للفقيه ويركن إليها، لأن بالتالي هو تمسك بمن؟ تمسك بمن؟ بالرواية. الإمام أجرى استصحاب الحكم الفعلي من دون معارضة، فالطريقة جيدة، يعني طريقة علمية زائد إيش؟ علمية أطمئنانية. وأكو الطرق التي نذكرها بعض مرات علميات بلا أن تكون إيش؟ أطمئنانية. هذه علمية وإطمئنانية. فإذا على هذا الأساس يتضح أن هذه المعارضة ليست تامة. نعم أستدرك وأقول هذا، أقوله نقوله في الرواية الأولى في الصحيحة الأولى، ولا نجريه في الصحيحة الثانية التي هي واردة في بابي، التي هي واردة في بابي طهارة الثوب. يعني من شك في تنجس ثوبه وأنه تنجس في ما قبل الصلاة أو تنجس في الأثناء، الإمام هناك أجرى استصحاب بقاء الطهارة ولم يعارضه بإصالة عدم الجعل الزائد، يعني للطهارة الكلية في حق المكلف الكلي، عدم جعلها في فترة الشك. هذا لا نقوله هنا، لا نتمسك بهذه الصحيحة، فقط نتمسك بالصحيحة الأولى. والوجه الفارق هو أنه في الصحيحة الثانية المورد مورد طهارة، والطهارة يمكن أن يتم ما أفاده السيد الخوئي فيها، يعني أنها لا تحتاج علما إلى جعل، وإنما الذي يحتاج إلى جعل هو النجاس. فالإمام لم يقل بالمعارضة ولم يجري المعارضة لأجل المورد الطهارة، فاستصحب الطهارة الفعلية بلا معارضة، عدم بإصالة عدم الجعل الزائد للطهارة في فترة الشك. ليش؟ لأن واقعا نحتمل بيننا ما بين الله، نحتمل أن الطهارة الخصوصية، وهذا بخلافه في مورد الصحيحة الأولى، فإنه لا نرى فارقا بين أن يكون الاستصحاب المعارض استصحابا كليا أو يكون استصحابا جزئيا، لا نحتمل الفارقية من هذا. إن هذا كله في ردنا الأول على السيد الخوي، الرد الثاني غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.